بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 70، وهو الدرس الأخير في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن درسين اثنين كنا قد أنهينا الحديث عن السيرة، وأردنا أن نختصر السيرة في معالم ثلاث. كان عنوان الدرس قبل الماضي معالم من السيرة، وهو عنوان الدرس الماضي أيضاً وعنوان درس اليوم، وبه نختم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نخرج من هذه السيرة بوظائف عملية، وأن نجمع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أبرز معالمها، لقرأنا أن أبرز ثلاثة معالم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم هي التالية. أولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، تتجلى مظاهر عبوديته في كل مفاصل السيرة وفي كل منعطفاتها. عندما ربح في المعركة تقرأ في دخوله إلى مكة عبوديته لله تعالى. دخل مكة قال: وإن جبينه يكاد يمس رحل ناقته، تواضعا لله تعالى. وعندما انهزم في معركة أحد تقرأ في فعله عبوديته لله تعالى، قال للصحابة الكرام: قفوا فإني أريد أن أثني على ربي. بعد أن قتل واستشهد من أصحابه من استشهد، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، يريد أن يثني على حضرة الله تعالى. في غناه وفي فقره تظهر عبوديته، في قوته وفي ضعفه تظهر عبوديته. عندما كان فارا أو أخرج من مكة باتجاه المدينة، أو عندما عاد إليها تقرأ عبوديته. فالمعلم الأول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله. وهذا أيها الإخوة وهذه أيتها الأخوات وظيفة عملية لكل أخ فينا. أنت في أي منعطف من منعطفات حياتك عبد لله تعالى، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، لأن شأن العبد في الحياة أن يطيع سيده. فإذا أطعت رب العالمين في كل منعطف من منعطفات حياتك، في الرضا وفي الغضب، في العسر وفي اليسر، في الشدة وفي الرخاء، في الراحة وفي التعب، فأنت متبع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا رضيت فأنت تطيع أمر الله، لكن إذا غضبت تنسى أوامر الله، فلست بعبد حقيقي لله تعالى. أما إذا كنت عند المغنم تنسى أوامر الله، أما إذا كنت عند المغرم تتجاهل أوامر الله، فما أنت بالعبد الصالح بين يدي سيده. أول معلم من معالم سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله. وكان هذا الحديث الحديث في الجلسة قبل الماضية. المعلم الثاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وكان هذا الحديث حديث الجلسة الماضية. النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته إلى آخرها تشعر بأن تبليغ الرسالة ديدنه وعادته وهمه الأكبر. حتى قبل وفاته بلحظات جعل يقول للناس: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يا قومي حافظوا على صلاتكم، وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع سأل الناس قال أيها الناس إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ شو بتكون تقولوا لرب العالمين؟ قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. قال فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكت بها إلى الناس يقول اللهم اشهد أنا بلغت هؤلاء الناس، خلاص مهمتي التي أرسلتني لأجلها فعلتها، اللهم اشهد اللهم اشهد. وأنت يا أيها الأخو إذا أردت أن تقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن لا تتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلما أردت معروفا متروكا أو منكرا مرتكبا اجتهد أن تنصح، فإن الدين النصيحة. وأنت أيتها الأخت ما استطعت اجعلي ديدنك وعادتك أن تقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتبلغنا رسالة الله تعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله يقول أحاديث الناس كثير منا لا خير فيها، مضيعة للأوقات، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو ما كان على هذا الممشى. إذا تحركنا كلنا في خدمة دين الله وفي إيصال رسالة الله إلى العباد فنحن أفدنا من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن أتباع صدق. ولكن الحقيقة إذا كل منا انشغل بطعامه وشرابه، انشغل براحته، انشغل بأهوائه وتركنا الدعوة إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يخاف أحدنا أن يصيبه أثر هذا الحديث، قال ليذادن عن حوضي أناس من أمتي أعرفهم. في أناس غدا يوم القيامة بينما الناس يسرعون باتجاه حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالملائكة تحول بين أشخاص من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحول بينهم وبين الحوض ويدفعون يصدون يذادون عن الحوض. فأقول يا ربي أمتي أمتي هؤلاء من أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا. يا أيها الإخوة نحن أتباع، ويا أيتها الأخوات نحن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا تأسينا به في عبوديته لله، وهذا المعلم الأول، وإذا تأسينا به في رسالته ودعوته لله، وهذا المعلم الثاني الدرس الماضي. اليوم المعلم الثالث والأخير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم وخلق قويم وقلب فياض بالأنوار. فإذا أردت أن تكون من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاجعل عقلك حكيما. الحكمة هي الصواب في القول والفعل، أن لا تنطق إلا صوابا وأن لا تعمل إلا صوابا. وإذا أردت أن تنطق صوابا فاجعل كلامك من وراء عقلك، يعني فكر بالكلمة ثم قلها، فإن المؤمن لسانه من وراء عقله وإن الفاجر لسانه من أمام عقله، يتكلم بالكلمة بعدين يفكر بها. وتعلمون أيها الإخوة رب كلمة أشعلت حربا ورب كلمة زرعت ضغينة ورب كلمة ألقت بغضاء في القلوب ورب كلمة أردت رجلا في القبر. قالوا كم في المقابر من قتيل لسانه. تكلم بكلمة فقتل. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. وقالوا جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. مرات أنت بتنجرح إيدك بسكين أو بأداة حادة أو بقطعة زجاج، لكنها بعد أسبوع يندمل الجرح، بعد شهر، بعد سنة يندمل. لكن أحيانا يتكلم معك إنسان بكلمة جارحة يبقى أثر هذا الجرح 10 سنوات وعشرون سنة وثلاثون سنة وأنت لا تنسى. لذلك انتبه إلى كلامك ماذا تنطق، وانتبه إلى أعمالك ماذا تعمل. فالحكمة الصواب في القول وفي العمل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحكم خلق الله. قال: عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عقول الخلائق مجتمعة صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه يهودي يقول: السام عليك يا محمد صلى الله على سيدنا محمد. السام يعني الموت، وهذا اليهودي يلوي لسانه حتى يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول السلام، السلام عليك يا محمد، لكنه يقول السام عليك يا محمد. السيدة عائشة من وراء الحجرة تسمع هذا اليهودي اللعين كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فتصرخ وتقول: وعليك لليهودي السام والموت واللعنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له السام عليك يا محمد قال: عليك. فعائشة قالت لهذا اليهودي: السام عليك والموت واللعنة. فقال: ما هي يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قال هذا اللعين؟ قال: أما سمعت ما أجبته؟ أنا قلت عليك. إذا كان يقول السلام عليك كمان جاءه الجواب عليك، وإذا كان يقول بغير هذا فأصابه. قال: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن الخرق العنف الفحش ما كان في شيء إلا شانه. استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعقله الحكيم بعد توفيق الله تعالى أن يحول الجزيرة العربية كلها إلى جزيرة إسلام وإيمان، بعد أن كانت في الكعبة فوقها وحولها وفي داخلها موجود 360 صنم، تحولوا إلى مسلمين ب23 سنة. أتعتقدون هذا الأمر يصح بدون عقل راجح وكبير جدا؟ نابليون يعجب كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحول نصف العالم القديم إلى عالم مسلم، ولا في إذاعة ولا في سيارات ولا في طائرات. كيف؟ كيف غير رسول الله صلى الله عليه وسلم طباع الناس؟ كان الرجل منهم، واحد من الرجال من الصحابة أسلم، قال: يا رسول الله، إني وأدت في الجاهلية 10 بنات، دافن 10 بنات من بناته الصغار. بالله عليكم، أتتصورون البنت الصغيرة هذه التي تحملها أنت وهي بنت يوم أو يومين أو 3، وأنت تشفق أن تحملها تخاف عليها، وتشفق أن تقبلها تخاف عليها. تخيلوا بأن الجاهلي كان يدفن 10 بنات، مو بنت واحدة دفن ولا 2 ولا 3، 10. جاء الإسلام، جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحول هذا الرجل إلى إنسان يحسب حساب الطائر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في غزاة مسير مع أصحابه، فابتعد عنهم لحاجة ثم عاد، فشاهد حمامة تحوم فوقهم فقال من روع هذا بفراخها أو بفراخه. وإذ واحد من الصحابة رايح شايف عش فيه فراخ صغار فجايبه وراجع، فالأم جاءت تحوم فوق رأس الصحابة قال من روع هذه بفراخها ردوها. صاروا يراعون الحمامة الصغيرة ومشاعرها. هل تعتقدون نقل إنسان من هذه الحالة، من حالة يدفن بها 10 أولاد إلى حالة يراعي شعور حمامة، هذا أمر بسيط؟ وقد قال الناس ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. تغيير الطباع من أصعب ما يمكن في الحياة. استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعقله الحكيم بعد توفيق الله تعالى وخلقه القويم أن يغير هؤلاء الناس. في غزوة الخندق إذا كنتم تذكرون، بينما أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الأحزاب من كل مكان، والنبي حفر الخندق مع الصحابة، في زحمة المعركة والانتظار ماذا ستفعل هذه الأحزاب، يأتي رجل كان من المشركين يعلن إسلامه الآن، اسمه نعيم ابن مسعود، ينسل من المشركين ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. النبي ماذا سيفعل معه؟ هل يقبل إسلامه ويدخله في صفوف المسلمين؟ لعله جاسوس، من الممكن أن يكون هو قريش أرسلته جاسوسا، قالت له أظهر لهم أنك أسلمت وادخل في صفوفهم وانظر ماذا يفعلون، في احتمال. ومن الممكن أن يكون صادق، فإذا أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في داخل صفوف المسلمين يخاف أن يكون عينا فيؤذي المسلمين، وإذا رده قال الآن اذهب، ربما كان صادقا والرجل أسلم، ماذا سيفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم، نعيم قال يا رسول الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، مرني ما أردت. قال يا نعيم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، ارجع إلى قريش ولا تظهر إسلامك وخذلهم عنا. بالفعل هو كان نعيم قد أسلم إسلاما صحيحا، فعاد إلى قريش وأوقع بغضاء وعداوة بين قريش وبين اليهود، وكان سبب انتصار جيش المسلمين. الحكمة في التعامل مع الأحداث. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل لفتح مكة مع الصحابة كان عدد الجيش الإسلامي قريب 10,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يسفك دما لأنه في كعبة، ويريد أن يحافظ على هؤلاء المشركين لعلهم يسلمون، وبالفعل فيما بعد أسلم كثير منهم. لكن كيف سيدخل مكة بدون حرب؟ لعل قريش، هذا البيت أعظم بيت عند قريش، وهذه البلدة أعظم بلدة عند قريش، وقريش فيها أنفة، والعرب لها اعتداد بمكة، والنبي يريد أن يفتحها لكن يريد بدون دماء. ماذا يفعل؟ قال للصحابة وقد وزعهم على مداخل مكة وعلى جنباتها في الجبال في ليلة الفتح، قال يوقد كل رجل منكم نارا. بقى هن 10,000 واحد، كل واحد شعل نار، الدنيا ليل، لا تنسوا أنه ما في كهرباء، قريش ما فجأها إلا النهار، كأن النهار قد ظهر، فالجميع خرجوا من بيوتهم. ما الذي حدث؟ نظروا على الجبال حولهم، وإذا بالجبال كلها فيها مشاعل النار، فقالوا هذا جيش محمد لا قبل لنا به. شو هالجيش؟ ما بنقدر نحن نخاصمه ولا نحاربه. وبالفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدون حرب تذكر. الحكمة في التعامل مع الحدث. يأتيه رجل قد جاوز 60 يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم إني رجل هو أحب الزنا، أفتأذن لي به؟ بالله عليك تخيل هذا السؤال، واحد يأتي إليك ليقول لك هذا الكلام وعلى مسمع من الناس، ماذا ستجيب؟ الصحابة لما سمعوا هذا السؤال كادوا أن يبطشوا بالرجل. واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي في الزنا؟ ما في عقل، ما في مخ، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أوسعوا للشيخ، والله بعدوا له مكان، خليه يجلس جنبي، تفضل أخي تفضل استريح هون في صدر المجلس. جلس، قال أخبرني ألك أم؟ قال نعم. قال أتحبه لأمك؟ هذا اللي تذكر عنه الزنا تحبه لي؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس يكرهون. ألك زوجة؟ قال نعم. أتحبه لزوجتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس يكرهون. أتحبه لابنتك؟ لا يا رسول الله، كذلك الناس يكرهون. لأختك؟ قال لا يا رسول الله، قال وكذلك الناس يكرهون. قال ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم الشريفة على قلب هذا الرجل، على صدره، وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إليه. في حكمة في طريقة كيف التعامل مع الناس، عقل حكيم. تذكرون ذاك الأعرابي الذي دخل المسجد وأراد أو وبال في طرف المسجد؟ بال. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، ثم هذا الرجل يأتي ليبول على مرأة منهم، ترك الدنيا كلها، ما وجد مكانا أنسب من هذا المكان. فقام الصحابة الجالسون يريدون البطش بالرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموا عليه بوله. يقعد يصير معه شيء مشكلة كمان بالجهاز الأطراح عنده. فلما أنهى فعلته قال تعال يا أخي العرب، قال إن هذه المساجد بيوت الله، لم تبنى لمثل هذه القاذورات، هذا بيت الله عز وجل. ثم قال اجلبوا سجلا أو دلوا من ماء فأهرقوه، لأنه كان المسجد حجارة وتراب، قال صبوا وعاء من الماء. فالرجل هدا والصحابة هدوا. ماذا قال الرجل الأعرابي؟ عرف بأنه أخطأ. قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لهؤلاء. هذول الصحابة كانوا بدون يضربوه، قال يا رب ما تغفر لهم، بس أنا سامحني وسامح محمدا صلى الله عليه وسلم. في حكمة بالتعامل مع الأشخاص. الحسن والحسين، واحد منهما يأكل، طفل صغير هو، يأكل من تمر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون له الزكاة ليوزعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وإذ بالحسن أو بالحسين عم يأكل تمر من تمر الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا تحل لهم الزكاة. ماذا سيقول للطفل الصغير؟ قال له كخ كخ، هكذا يفهم الولد. قال إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم عقل حكيم، عقل راجح يسع هذه الدنيا ورجالاتها. لذلك أنت أيها المسلم لابد أن يكون لك عقل راجح، عقل حكيم، لا تتكلم بالكلمة إلا بعد دراسة. أما أحيانا الحقيقة موظف بيكون بشركة، صاحب العمل يأتي منزعجا فبيتكلم كلمة غير مناسبة معه، يقوم هو يرد له هذه الكلمة الصاع صاعين، وإذا بصاحب العمل يوقع ورقة تسريح لهذا العامل يندم على كلمته 10 سنين. أحيانا موظف شاب بالكاد بعد جهد جهيد هيأ الله تعالى له عملا، بلحظة غضب بيكتب استقالته بيقدمها للمدير، المدير يوقع عليها، بيضل يمكن سنة وسنتين يندم على فعلته، على هذا التوقيع الذي وقعه. ما في حكمة. أحيانا شاب يعمل في مكان راتبه المعاش أو راتبه الوظيفي 10,000 مثلا، يقول أنا بدي أبحث عن عمل آخر قليل هذه العشرة، بدي 15، وإذا به يخرج من عمله يبحث عن عمل فلا يجد، يجلس في بيته صفر، كان 10,000 صار صفر. لماذا تركت هذا العمل؟ يقول أخي لأنه المعاش قليل، بس أنت الآن صفر، كنت 10,000 وصل صفر ما في شيء. وأنت تعمل ابحث عن عمل آخر، عندما تجد العمل الآخر قل لصاحب العمل أنا تهيأ لي كذا، إذا ممكن ترفع لي المعاش أبقى، ما ممكن أنا سأنتقل. في واحد عنده تصرف حكيم، تشعر حكيم، يعني هو شاعر بأن عمله الآن غير مريح بالنسبة له، بيأخذ إجازة بدون راتب لمدة شهر، خلال هذا الشهر يبحث عن عمل ويجرب أسبوع وأسبوعين، وجد نفسه مرتاحا في العمل الجديد، قدم استقالته بالعمل الأول. في حكمة، في حسن تصرف. أحيانا زوجي مع زوجها تتكلم بكلمة تكون هذه الكلمة سبب وقوع بغضاء بينهما، أحيانا بالعكس زوج مع زوجته بيكون بيتكلم بكلمة بيقول لها شو رأيك يعني أنا يصير عندي زوجة تانية، هو بزوجة واحدة يعني يا دوبو عم بيسدد أموره الحياتية، بس هيك قال عم يمزح، ما عم مزح مو عن جد يا لطيف. يبقى يمكن 6 أشهر في خصام بينه وبينها لأجل كلمة ما لك فيها من مصلحة. وهكذا أيها الإخوة، أحيانا كلمة لكن تخرج بدون حكمة تؤدي إلى وقوع شقاق أو ضيق، وأحيانا تصرف غير مناسب. لذلك الإنسان المؤمن ينبغي أن يقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم من عقله الحكيم. الآن كيف يتعلم الحكمة؟ يعني إذا واحدنا أراد أن ينمي ملكاته العقلية كيف؟ عليك بأربعة أمور. الأمر الأول أكثر من ذكر الله، لأنك إذا أكثرت من مجالسة ربك الحكيم مدك بإمداد من الحكمة. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا. الأمر الثاني اقرأ في سير الحكماء، اجلس بدل أن تقرأ أحياناً أشياء ما إلها قيمة، اقرأ كتب لها قيمة تحدثك عن العقلاء. في كتاب مرة حدثت عنه الإخوة في واحد من المساجد اسمه كتاب الأذكياء لابن الجوزي، يحدثك عن أخبار الذكاء والأذكياء وكيف يعني يتخلصون من مواقف حرجة بتصرفات زكية. وله كتاب آخر اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، هذا عكس، يعني في أخبار الأزكياء وفي أخبار الحمقى والمغفلين. كمان اقرأ فيه مشان تتعلم أن لا تفعل أفعالهم. ذكر في هذا الكتاب بأخبار الحمقى والمغفلين، قال أن رجلا أراد زيارة صديق له، الصديق مريض، في طريقه إلى بيت صديقه فشاهد قريبا له، قال أين تذهب؟ قال أنا أذهب لزيارة مريض، قال خذني معك. لكن هذا القريب كان أحمق، الأحمق ما تصاحبه أبدا، يريد أن ينفعك فيضرك، لأنه قال له خذني معك، فقال تعال، فذهب جلسا عند المريض. فهذا الأحمق سأل المريض، قال ما علتك؟ قال عيني تؤلمني. قال له خالي آلمته عينه ثم قلعوها له. أخبار الحمقى والمغفلين. فصاحب الزيارة قال له قم أخزاك الله على الزيارة تبعك. لا تصاحب إنسانا أحمقا، بالعكس صاحب إنسانا ذكيا يحسن التصرف. سيدنا الإمام أبو حنيفة في أخبار الأزكياء ذكروا بأن رجلا قال لزوجته، طبعا هذا الرجل أحمق الحقيقة، بس الإمام أبو حنيفة خلصه من حمقه، قال لزوجته وكانت تأكل تفاحة، قال لها أنت طالق إذا أكلتيها وأنت طالق إذا رميتيها، أنت طالق إذا أكلتيها للتفاحة وأنت طالق إذا رميتيها. فقيل لأبي حنيفة ما تفعل؟ قال تأكل نصفها وترمي نصفها الآخر ولا لا يقع الطلاق. يعني إذا أنت قرأت في سير الحكماء ما بتلاقي حالك غير صرت تتدرب على الحكمة وحسن التصرف. وعلى رأس الحكماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك درسنا سيرته. إذا أردت أن يصير عقلك حكيما فعليك بأمور أربعة، أولها الإكثار من ذكر الله، وثانيها قراءة سير الحكماء وكتب الحكمة. وكنت قد ألفت كتابا في الحكمة اسمه فلنتعلم الحكمة، ذكرت فيه قصصا، منها قال أحد الخلفاء زار بيت رجل من الرعية فقير، ففي الزيارة دخل ابن هذا الفقير، فالخليفة أحب أن يمازح ويباسط هذا الغلام، قال له يا غلام داركم أحسن أو دارنا، دار الخليفة يعني، لو أن خليفة قال لك أنت داركم أحسن أو دار الخليفة ماذا ستقول؟ إذا قلت له داركم يا سيدنا كأنك ازدريت نعمة الله عليك، وإذا قلت له دارنا كأنك ازدريت الخليفة. قال يا غلام داركم أحسن أو دارنا؟ قال يا سيدي دارنا وأنت فيها أحسن، دارنا وأنت فيها أحسن. قال فحلف الخليفة ألا يخرج حتى يذر على رأس الغلام 1000 دينار، جيبوا 1000 ليرة ذهب حطوه على رأسه لهالولد، لأنه يحسن الكلام، في مرات واحد بكلمة بيكسب مكسب كبير، ومرات واحد بكلمة بيحطوه بالسجن، الاثنين نفس الشيء كلمة هي. فإذا أردت أن تتعلم الحكمة فعليك بأمور أربعة، أولها أن تكثر من ذكر الله تعالى، وثانيها أن تقرأ كتب الحكمة وسير الحكماء، وثالثها أن تصاحب الحكماء، الصحبة. إذا أنت كنت تجالس الحكماء بصير كلامك حكيم، أما إذا قاعد لتستمع إلى الأغاني الهابطة وتشاهد مسلسلات ماجنة وقصص لا فائدة منها، بتصير بتحكي يعني ككلام هؤلاء وبتعمل كعمل هؤلاء. أما إذا صاحبت أناس عقلاء، أناس فقهاء، أناس يحسنون التصرف، تصير أنت تحسن التصرف كمان. كثرة ذكر الله وقراءة سير الحكمة والحكماء وصحبة الحكماء، والأمر الرابع والأخير كثرة التجارب. كثرة التجارب، ألم ترى أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. التجارب تعطيك خبرة بالحياة، تعطيك مواهب في فهم هذه الحياة. فالمعلم الثالث من معالم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرته، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم وخلق قويم. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية جدا ورفيعة جدا، والمسلم يتأسى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان أحسن الناس خلقا، أخلاقه عالية جدا، كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم، ولا متفحشا، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. الله عز وجل قال في حقي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أردت أن تتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته فعليك أن تحسن أخلاقك. اسمعوا بالله إلى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، كل ذلك يرد عليه لبيك لبيك. شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بتنادي له بيقول لك لبيك، شو الأدب النبوي صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا التفت التفت جميعا، إذا واحد عم بحاكي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من جهة اليسار مو بيلتفت عليه بطرف عينه أو بطرف رأسه، يلتفت بكل جسمه إلى هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. إذا صافحه المصافح قال يبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده. هلأ في ناس مرات بتسلم عليك هيك من رؤوس أصابعها هيك تحسها مثل الأرفان، شبه إلى شان جراثيم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو من كان يقف جبريل على بابه يستأذن بالدخول عليه، إذا صافحته صلى الله عليه وسلم أبقى يده في يدك حتى تكون أنت الذي تنزع يدك. شو هالخلق العالي صلى الله عليه وسلم، عنده حلم، عنده أدب، عنده جمال، عنده جلال، عنده كمال صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. لذلك مهما استطعت أن تحسن من أخلاقك فافعل. كيف تحسن أخلاقك؟ هلا عرفنا قبل شوي كيف تزيد مادتك العقلية، كيف تحسن أخلاقك؟ بصحبة ذوي الأخلاق العالية. الصحبة عجيبة، عجيبة جدا الصحبة، لها تأثير إيجابي وتأثير سلبي. لذلك انتبه إلى أصحابك، أخلاقهم عالية ولا أخلاقهم دنية، أخلاقهم رفيعة أم أخلاقهم وضيعة، لأن الصاحب يعديك من حيث لا تدري. والله مرة جاءني أخ باكيا يقول إنه لفظ لفظة الطلاق على زوجته في حال غضب، قال بعمري ما فكرت بهذه الكلمة ولا في أسرتي من نطق بهذه الكلمة. قالوا أنا متزوج عندي أولاد وزوجتي جيدة، والله ويبكي هو الرجل. قال ما المخرج؟ قلت كيف أنت قلت هذه الكلمة؟ قال لا أدري. قلت أنت لك أصحاب تجلس معهم باستمرار؟ قال نعم يوجد أربعة في كل مساء خميس نجلس مع بعضنا البعض سهرة طويلة في كل أسبوع. قلت هل يوجد فيهم من ينطق بكلام الطلاق في جلستكم؟ قال إيه في اثنين باستمرار يكررون هذه الكلمة. قلت فهذا من هذا؟ يعني علقت فيه وهو لا يريد. يعني بالله عليك أنت إذا دخلت إلى محل عطار وسألته عن بعض زجاجات العطر التي عنده ثم خرجت وشممت ثوبك، ماذا تشم منه الرائحة؟ عطر. بالعكس إذا جلست في سيارة فيها واحد مدخن ونزلت من السيارة بعد دقائق معدودات وشممت ثوبك، ماذا تشم؟ الدخان. الصاحب يعديك شئت أم لم تشأ. لذلك اجعل أصحابك من ذوي الأخلاق العالية كبيرا كنت أو صغيرا. وهذا الكلام أيها الإخوة للشباب، والكلام للرجال أيضا، وهذا الكلام للفتيات، والكلام أيضا للسيدات. انتبهي إلى من تجالسين من جارات من قريبات، لأنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنك حضرت دروس السيرة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تفيد من السيرة كان خلقه قويما. كيف ترفع من سويتك الأخلاقية؟ بالصحبة واحد، ورقم اثنين بمخالفة النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، تريدك أن تغضب، أن تصرخ، أن تزبد، أن ترعد، أن تدفع، أن تسيء إلى الآخرين، أن تأكل حقوق الآخرين، أن تضحك الآخرين ولو بالكذب. فلا بد من ضغط على هذه النفس. آخر فقرة في درس اليوم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم وخلق قويم وقلب فياض بالأنوار. قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ملئ نورا. قال أحد المصنفين إن قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير القلوب وأزكاها وأوسعها وأقواها وأتقاها وأنقاها وألينها وأرقها، وهو القلب الواعي اليقظان الفياض بأنوار الإيمان والقرآن. جاء في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته صلى الله عليه وسلم. قلب فياض بالنور. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا نصيبا من قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردت لقلبك أن يفيض بالأنوار فعليك بأمرين: كثرة ذكر الله، وكثرة الصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذين الأمرين يملأان قلبك بالنور. أيها الإخوة، هذا هو المعلم الثالث من معالم سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم وخلق قويم وقلب فياض بالأنوار. بهذا المعلم تنتهي دروس السيرة. واعلموا أيها الإخوة أننا بمقدار ما نعمل نفيد من هذه الدروس. فإذا أنت لم تعمل، السماع ينفع لكن نخاف أن يكون حجة عليك. لابد أن تعمل ولو بشيء بسيط، وفي كل مرة تعمل بشيء بسيط بعد حين تشاهد نفسك انتقلت من مكان إلى مكان. خلاصة السيرة في هذه المعالم الثلاثة، وهي وظيفة لا تنساها ما حييت، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقل حكيم وخلق قويم وقلب فياض بالأنوار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.